الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب الخوف من الشرك.
باب الخوف من الشرك.
قال: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
طيب، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. ترتيب هذا الباب في أبواب الكتاب مناسب جدا، وذلك أن الشيخ رحمه الله لما ذكر التوحيد وحقيقته وماهيته وذكر فضله وما يترتب عليه من الآثار الحميدة، ناسب أن يذكر ما يضاد ذلك التوحيد، ألا وهو الشرك، وأن يحذر وأن يخوف منه. فمجيء هذا الباب في هذا النسق مناسب جدا، باب الخوف من الشرك. فما الخوف؟ حقيقة الخوف توقع أمر مكروه، هذا هو الخوف، توقع أمر مكروه. والخوف غريزة إنسانية جبل الله عليها بني آدم. والخوف ها هنا خوف عبادة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بحث مستقل للخوف، لكن الخوف الذي نتكلم عنه ها هنا خوف يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو توقي الشرك وأسبابه. ومن الخوف ما يكون خوفا طبيعيا جبليا غريزيا، كالخوف من السبع، والخوف من الأفعى، والخوف من النار، والخوف من الغرق، ونحو ذلك. أما الشرك فقد تقدم معنا تعريفه كثيرا، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب للتخويف من الشرك، وحق له، فإن الشرك أيها الإخوان أقبح القبيح وأظلم الظلم، وهو تنقص لرب العالمين، وهو عدل غيره به سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لأنه صرف خالص حقه لغيره، صرف خالص حقه لغيره. والشرك مناقض للمقصود من الخلق والأمر، والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق. أعيد هذه الخصال الذميمة التي تترتب على الشرك، أقول: الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم، وهو تنقص لرب العالمين، لأنه صرف خالص حقه لغيره. فخالص حقه التوحيد والعبادة، فإذا صرف لغيره كان قبيحا دميما وكان ظلما مبينا، وهو أيضا عدل غيره به. وقد دم الله المشركين على هذا بقوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كما أنه مناقض للمقصود من الخلق والأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيه تشبيه للمخلوق القاصر الناقص الضعيف بالرب الكامل القوي من جميع الوجوه. فما أقبح الظلم، فما أقبح الشرك، وما أشد شناعته. لكن المحجوبين عن الله عز وجل لا يصرون هذا القبح والظلم، فلهذا يهيمون في عبادة الأصنام ودعاء الأنداد. ساق الشيخ رحمه الله فيه عدة نصوص، قال: وقول الله عز وجل، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. وقد مر بنا معنى يغفر، وأنها مشتقة من الغفر، والغفر هو الستر والتجاوز، الغفر هو الستر والتجاوز. ومنه سمي المغفر الذي يجعل على الرأس مغفرة، لأنه يستر الرأس ويقيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر إشراكا به مهما قل، ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك، ما المشار إليه بذلك؟ إلى الشرك، يعني ما دون الشرك. وما الذي يكون دون الشرك؟ الكبائر والصغائر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيده بالمشيئة. الشرك أكبر الكبائر، لكن إذا قرن الشرك بالكبيرة صارت الكبيرة المقرونة بالشرك هي ما لا يخرج عن الملة، يعني يراد بها المعاصي، ما فحش من المعاصي. طيب، إذا دلت هذه الآية العظيمة، أو مناسبة هذه الآية للباب ظاهرة، فإن هذه الآية توجب الخوف من الشرك. لما؟ لأن الله لا يغفره، وشيء لا يغفره الله عز وجل حري بأن يخاف منه. وأما الآية التي تليها وهي قول الله تعالى عن الخليل، قال: وقال الخليل عليه السلام. من الخليل؟ إبراهيم عليه السلام. ولما سمي الخليل؟ لكمال عبوديته ومحبته لله، ذلك أن الخلة هي أعلى المحبة، أعلى درجات المحبة الخلة، لأنها تخالل القلب. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني. ما معنى واجنبني؟ يعني اجعلني في جانب والشرك في جانب، هذا معنى واجنبني، أي اجعلني وبني في جانب وجهة سوى جانب الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام جمع صنم، وهو ما صور على هيئة إنسان وحيوان. وأما الوثن فهو أعم من ذلك، فقيل إن الوثن هو ما صور، ما كان، ما عبد من دون الله على صورة نصب أو بيت أو أسطوانة أو عمود أو شجر أو قبر، يسمى وثنا. أما ما كان على هيئة ذوات الأرواح من آدمي أو حيوان أو طير فإنه يسمى صنما. وقيل إن الوثن يشمل الصنم، أخذا من قول إبراهيم عليه السلام وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وهم قد كانوا يعبدون الأصنام. فدل ذلك على أن لفظ الوثن يتناول الصنم ولا عكس، فالصنم يتناول ما شكل على هيئة ذات روح من إنسان أو حيوان. إذن دعا إبراهيم عليه السلام ربه بأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعليقا على هذه الدعوة، قال: من يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ إي والله حق له. إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي هو خليل الرحمن، والذي حقق التوحيد لله عز وجل في مواقف مشهورة عظيمة، يخشى على نفسه أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الإنسان على نفسه بعد إبراهيم؟ فمناسبة هذه الآية لهذا الباب ظاهرة، إذ لما كان إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء في الأولين يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشرك كان ذلك دليلا على أن الشرك أمر مخوف حقيق بالحذر منه. فدلت هاتان الآيتان الكريمتان على أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، فالشرك أعظم الذنوب. ودلت أيضا ودلت الآية الأولى على أن ما عدا الشرك فإنه تحت المشيئة والإرادة، ما عدا الشرك من الذنوب فإنه تحت المشيئة والإرادة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء الله تعالى عفى عنه مجانا، وإن شاء عذب صاحبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد. ونفرع عليها الفائدة الثالثة وهي الرد على الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، فيصاح في وجوههم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أين أنتم؟ فإن قالوا هذا في حق من تاب، قلنا سبحان الله، من تاب قد أخبر الله بأنه يتوب عليه، لا حاجة أن يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله تعالى قال لما ذكر كبائر الذنوب التي من بينها دعاء غير الله، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فمن تاب فقد أخبرنا الله تعالى بأنه يغفر له في الدنيا قبل الآخرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإنما الكلام في من وافى الله تعالى بالكبائر ولم يتب، فهذا هو الذي يقول أهل السنة والجماعة إنه تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عفى عنه مجانا بفضله ومنه وكرمه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ودلت الآيتان أيضا على الخوف من الشرك، وأن هذا هو دأب أولياء الله، دأب أولياء الله الخوف من الشرك. وكفاك بالخليل مثلا. وأيضا دل دعاء إبراهيم عليه السلام على مشروعية الدعاء للأبناء، أليس كذلك؟ والمقصود بالأبناء الأبناء والأهل والذرية، لأنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب هل استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام؟ ها؟ نعم. أما في بنيه فنعم، وذلك أن أي من بنيه الأدنين لم يعبد الأصنام، بل جعلهم الله تعالى أنبياء. أما الذرية فإنه قد قال لربه، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أليس كذلك؟ فالظالمون لا ينالون عهد الله عز وجل، ولذلك وجد في ذرية إسماعيل بن إبراهيم مشرك العرب وهم من ذرية إسماعيل. فأما بنوه الأدنون فإنهم قد جنبهم الله تعالى الشرك ببركة هذا الدعاء. إذن يشرع للإنسان أن يدعو لبنيه لأنهم امتداده، وكذلك لبناته وأهل بيته ونحو ذلك. وبمقابل ذلك فإن على المؤمن على العاقل أن يحذر من الدعاء على بنيه وأهله. وفي الحديث الصحيح أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بعير قد أرهقه، فقال له صاحبه يا ملعون، يعني لشدة تغيظه على بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيبه سيبه، لا يتبعنا ملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، فعسى أن توافقوا ساعة يستجيب الله لكم. وكم سمعنا أيها الإخوة من آباء عضوا وأمهات عضوا أصابع الندم بسبب أنه فلتت منهم دعوات على أولادهم من بنين وبنات في حال غضب ثم رأوا ذلك فيهم. فعلى الإنسان أن يعود لسانه على أن يدعو بخير وأن لا يدعو بشر، سواء على الأموال أو الأولاد أو الأهل أو أي شيء. طيب وفي الحديث وفي الآية عفوا وفي الآيتين رد على من ادعى أنه لا يقع شرك في هذه الأمة وأن هذه الأمة بمأمن من الشرك، وذلك أن دعاة الشرك يزعمون بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيها شرك، وكذبوا، أرادوا بذلك أن يسوغوا شركهم وباطلهم. بل الحق أن الشرك أمر مخوف وممكن عقلا وقدرا أن يقع في هذه الأمة، وسوف يعقد الشيخ رحمه الله في باب مقبل ما يدل على ذلك، حيث بوب لأن من هذه الأمة من يعبد الأوثان، وساق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ففي هذا رد على مسوغي ومؤنسي الشرك. وها أنت ترى بعينيك وتسمع بأذنيك من دعاء غير الله والشرك به، لا سيما عند الروافض الخبثاء، فإنهم كثيرا ما يدعون الحسين وزينب وغيرهم من أهل البيت بدعاء لا ينبغي إلا لله عز وجل، ويسوغون ذلك ويدعون أن هذا لا ينافي التوحيد مع أنه مناقض لأصل الدين. طيب، ثم إن المصنف رحمه الله قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هكذا قال المصنف رحمه الله وفي الحديث ولم يخرجه. وأما تخريج هذا الحديث فإنه قد رواه الإمام أحمد، ورواه الطبراني، ورواه البيهقي، ورواه البغوي، رواه جمع من المحدثين، وهو حديث حسن. هذا الحديث حديث حسن، وذلك أنه من رواية محمود بن لبيد. والمدري رحمه الله كأنما شكك في، قال إن محمود بن لبيد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان صغيرا، كان صغيرا صغير السن ولم يسمع منه، فلعله سمعه من غيره. ولكن الطبراني رحمه الله قد روى هذا الحديث بسنده عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المنذري نفسه رحمه الله إسناده جيد، وقال العراقي رجاله ثقات، وكذا قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر إسناده حسن، وهو كذلك، هذا الحديث حديث حسن الإسناد. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم. ما معنى أخوف ما أخاف عليكم؟ يعني أشد ما أخاف عليكم. ومن المخاطبون في هذا؟ الصحابة رضوان الله عليهم هم المخاطبون، ومن بعدهم عموم الأمة. أخوف ما أخاف عليكم الرياء. المقصود بالرياء مشتق من المراءة والرؤية، أي إظهار العبادة لقصد رؤية الناس وحمدهم، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس وحمدهم. وسيعقد الشيخ رحمه الله بابا في الرياء، يأتي فيه إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان حكم العمل إذا خالطه الرياء، لكن المقصود ها هنا ما يتعلق بالشرك. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم، قال الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته ورأفته ورحمته بأمته قلبه يتدفق ويخاف على أمته أن يقعوا في الشرك الأصغر، لما يعني رأى أن الله سبحانه وتعالى اعتقهم وعلمهم وعرفوا حقيقة الشرك الأكبر وهو عبادة الأصنام، فخشي أن يتسلل إلى قلوبهم شيء يصنعونه يتجملون به أمام الناس، ألا وهو الرياء. كان يقيم الإنسان يطيل قيامه وركوعه وسجوده لما يرى من نظر رجل إليه، أو يبذل المال صدقة لكي يقال فلان كريم، أو ما أشبه ذلك. إذن هذا الحديث مناسب للباب في الواقع مناسبة تامة. لماذا؟ لأن فيه الخوف من الشرك الأصغر، ناهيك عن الأكبر، فيه الخوف من الشرك الأصغر، وفي هذا دليل على أن الشرك يخاف منه بنوعين، أكبره وأصغره. فنستفيد من هذا الحديث من قوله أخوف ما أخاف شدة الخوف من الشرك، شدة الخوف من الوقوع في الشرك، بل من الوقوع في الشرك الأصغر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير وهو الذي كلامه فصل لا ينطق عن الهوى، فأوجب ذلك شدة الخوف من الشرك الأصغر، وذلك لخفائه. يعني سبب هذه الشدة لأن هذا أمر خفي يتسلل إلى النفوس ولا يعلم بما في داخل صاحبه. ويستفاد من الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونستفيد منه أيضا تأصيل تقسيم العلماء للشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، تأصيل هذه المسألة. لأن من الناس من يقول من أين لكم أن الشرك نوعان وأن التوحيد ثلاثة أنواع وغير ذلك، فهذا يدل على أن الشرك نوعان أكبر، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وأصغر وهو ما دون ذلك. والشرك الأصغر مثل ماذا أيها الإخوان؟ مثل ما يجري من الألفاظ كقول الإنسان ما شاء الله وشئت، فيعطف بالواو التي تقضي التسوية، ومثل الحلف بغير الله كقول بعض الناس والنبي أو والكعبة أو والأمانة، فهذا أيضا من الشرك الأصغر ونحو هذه الألفاظ. ومثله أيضا بعد بعض الأفعال، كان ينصب الإنسان سببا لم ينصبه الله سببا، كمن ربط في عضده خيطا أو وضع في يده حلقة يستدفع بها العين، مع أنه لا علاقة بين الحلقة والخيط ودفع العين، ومثل وضع القلائد والتمائم في رقاب البهائم أو الأطفال، كل هذه أفعال من الشرك الأصغر. ومثل قول بعض الناس مطرنا بنوء كذا وكذا، وقول بعض الناس لولا فلان وما أشبه. إذن الشرك الأصغر يكون في الألفاظ وفي الأفعال التي لا تبلغ حد الشرك الأكبر، وبين الشركين عدة فروق. فالشرك الأكبر مخرج عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة. الشرك الأكبر مخرج عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة. الفرق الثاني، الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا، وأما الشرك الأصغر فقيل إنه يمكن أن يغفره الله تعالى كما يغفر الكبائر، وقيل لا يغفره الله أبدا عملا بعمومات النصوص. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد صاحبه في النار، حتى لو قدر أنه أدخل النار لرجحان سيئاته على حسناته فإن مآله إلى الجنة بعد أن يطهر بالنار. إذن هذه هي الفروق بين الشركين. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. من اسم شرط، أين فعل الشرط؟ مات. أين جواب الشرط وجزاؤه؟ دخل النار عياذا بالله. من مات وهو يدعو لله ندا، يعني أنه أدركته منيته وهو مقيم على الشرك، والند هو المثيل والنظير، الند هو المثيل والنظير والشبيه. ولا شك أنه لا يجوز اتخاذ الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن الند هو الشبيه والمثيل والنظير. وقوله من مات وهو يدعو، يدعو بمعنى يسأل، يستعطي، فيستغيث، هذا معنى الدعاء في هذا المقام. فمناسبة هذا الحديث الصحيح للباب ظاهرة، وهو أن الشرك موجب لدخول النار، فلهذا كان الخوف منه مطلوبا. طيب، ونستفيد من هذا الحديث الخوف من الشرك كما أراد المصنف رحمه الله من سياقه، ونستفيد من قوله من مات وهو يدعو لله ندا، من كلمة ندا نكرة في سياق الشرط تدل على ما؟ على العموم. النكرة في سياق الشرط تدل على العموم، أن من دعا من دون الله نبيا أو ملكا أو إنسان أو جنا أو حجرا أو شجرا أو أي شيء من الأشياء فإنه يدخل النار. فالدعاء لا يكون إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. نستفيد من هذا الحديث ما يؤيد قول من قال إن الشرك الأصغر لا يغفره الله للعموم، لأنه قال من مات وهو يدعو لله ندا، فتناول كبير الشرك وصغيره. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث عند مسلم، وهو متضمن لما جاء في حديث ابن مسعود السابق وزائد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملتين شرطيتين، أولاهما من لقي الله، المقصود بلقي الله يعني وافى الله تعالى يوم القيامة، من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذه اللقية التي في الجملة الشرطية الأولى لقية تامة، لأنه يحصل بها الرؤية وتكليم رب العالمين، تكليم رضا، فمن لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذن من سلم من الشرك فهو يدخل الجنة، لكن إما أن يدخلها دخولا أوليا، وذلك في أحد حالين، وهو أن يكون ممن ليس عليه إلا اللمع، ليس عليه إلا اللمع، أو أن يكون ممن عليه كبائر لكن تجاوزها الله عنه، فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا. الصنف الثاني من يدخل الجنة دخولا نهائيا، وهو من شاء الله أن يعذبه بقدر ذنبه لتلطخه بالكبائر وعدم عفو الله عنه لكنه لم يشرك به شيئا، فهذان الصنفان يدخلان الجنة إما دخولا أوليا أو دخولا ختاميا. ولا شك أن في هذا فضل عظيم وترغيب بليغ. وأما الجملة الشرطية الثانية ومن لقيه يشرك به شيئا، هذه اللقية ليست كاللقية الأولى، لأن هذه اللقية بمعنى الموافاة، لكن لا يحصل له فضل النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة مهانة لهم. دخل النار عياذا بالله، دخل النار يعني دخولا مؤكدا محققا، لا نحتاج فيه إلى تقسيم أوليا وغير أولي، لأنه مات مشركا. فمناسبة هذا الحديث ظاهرة للباب، لأن فيها التخويف البليغ من الشرك، إذ أن مآل المشرك إلى دخول النار والعياذ بالله. ونستفيد منه ما قصد منه الشيخ من إراده: أولا الخوف من الشرك، وثانيا فضل التوحيد، وثالثا أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الأعمال، حسنة التوحيد تفوق حسنة الأعمال، لأن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فهذه حسنة عظيمة. وأيضا نستفيد منها قرب الجنة والنار، فما بين الإنسان وبين الجنة والنار إلا أن يشرك أو ألا يشرك، فمن لم يشرك دخل الجنة ومن أشرك دخل النار، فالجنة والنار أقرب إلى الإنسان من كل شيء، فما هي إلا حركة في القلب ويكون إما جنة وإما نار. فمن وحد الله تعالى بقلبه ولم يدع غيره فهو من أهل الجنة، ومن انصرف إلى غير الله عز وجل وأشرك معه غيره فهو من أهل النار. ولعلنا نستعرض المسائل، ما حضرت المسائل؟ لا، لازم تكون معك. طيب، أين قارئنا؟ عبد الرحمن تفضل. نعم، الخوف من الشرك والأدلة عليه متظاهرة. نعم، أن الرياء من الشرك لصراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
الثالثة أن من الشرك أنه من الشرك الأصغر.
نعم، لأن الرياء جعله النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا للشرك الأصغر.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير القرون. فلهذا يا إخوة، يعني الصالح قد يأتيه الشيطان من هذا الجانب، لأن الرجل الصالح يرى أن المنزلة والرفعة والتقدم والتصدر بالصلح والدين والعلم، فلذلك قد يفعل هذه الأشياء، قد يفعل هذه الأشياء لحاجة في نفسه. وليس موجب هذا الكلام أو موجب هذا الكلام أن الإنسان يدع طلب العلم أو فعل الصالحات، لأن من الناس من يختل عنده الميزان فيدع بعض الأعمال الصالحة زعما منه أنه يحذر الوقوع في الرياء. لا، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص الإنسان على العمل الصالح الخالص، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله.
قرب الجنة والنار.
نعم، من أين؟ من هذا الحديث الأخير، أنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، فما أقربهما من العبد. نعم،
الجمع بين قرباهما في العمل.
نعم، الجمع بين ماذا؟
قربيهما.
قربهما في العمل.
في حديث واحد.
في
حديث واحد.
في حديث الذي هو الحديث الأخير، فقد جمع بينهما في حديث واحد. انتهى؟
لا.
نعم.
أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ولو كان من أعبد الناس.
ولو كان من أعبد الناس. ولا يمتنع أن يكون بعض من يجتهد في العبادة ويفني نفسه فيها أن يقع في الشرك فلا ينتفع بعمل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا، لأنه لم يكن خالصا لله عز وجل. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن جدعان، وكان من أشراف قريش، كان يفك العاني ويطعم الجائع ويسقي الحاج وغير ذلك، هل ينفعه ذلك؟ قال: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، عياذا بالله. فقد يكون الإنسان مثلا يأتي بالأعمال الصالحة، ويقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في طريقه إلى الشام مر بصومعة، صومعة كما تعلمون يكون فيها الرهبان، فأطل راهب معرق الوجه مجهد من العبادة، فبكى عمر رضي الله عنه وتلا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناس عاملة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهذه قد أجهدت نفسها بالعمل، وبقي هذا الراهب في العبادة سنين طويلة، ولكن على شرك بالله، لأنه يدعو المسيح أو أمة، فلم يغني عنه ذلك شيئا. بل ما زاده إلا بعدا وسحقا. نعم.
المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، الله أكبر. هي المسألة العظيمة، وهو أنه يجب على كل أحد أن يخاف من الشرك ولا يدعي أنه بمأمن من الشرك، بل على كل مؤمن أن يتوقى الشرك، وكلما عظم توحيد العبد عظم خوفه من الشرك، بينهما تنازل. فهذا خليل الرحمن يدعو ربه أن يؤمنه وبنيه وأن يجنبه عبادة الأصنام، كما قال إبراهيم التيمي: من يأمن الشرك بعد إبراهيم. ومن الناس من تجده يظن أنه بمنأى ومعزل عن الشرك، وأن هذا لا يمكن أن يقع منه، وهذا هذه الطمأنينة الباردة هي التي أدت بمشرك الزمان إلى أن يستزلهم الشيطان للوقوع في صور الشرك المختلفة. نعم.
اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس.
نعم، هذا في تتمة الآية، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني عبادة الأصنام والأصنام كانت فتنة لكثير من الناس، فاعتبر إبراهيم عليه السلام بحال الأكثر. وهذا دليل على أننا عند التقويم والاستنتاج والتحليل نعتبر بحال الأكثر. فلو قال إنسان أكثر الناس كذا وكذا، أكثر الطلبة يرغبون في كذا، هذا دليل على أنه يعتبر، أن الأكثرية معتبرة إلا فيما خالف نصه. نعم.
فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
نعم، فيها تفسير لا إله إلا الله بأنها نفي الشرك، فإن البخاري ساق الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. نعم.
فضيلة من سلم من الشرك.
نعم، من سلم من الشرك دخل الجنة، وأي فضيلة هذه؟